بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة مستحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت الأدلة دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب التوبة من رياض الصالحين. والتوبة هي الرجوع، تاب رجع، والمقصود بذلك الرجوع من المعصية إلى الطاعة، من معصية الله إلى طاعة الله، وهي متعلقة بالله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي لا تكون التوبة إلا إلى الله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وهكذا التوبة النصوح هي الخالصة، وهي التي قامت على شروط التوبة المذكورة، هي التي تسمى توبة نصوح. ما قال الله: توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقد ذكر النووي رحمه الله أن التوبة لها عدة شروط. الشرط الأول بعد أن ذكر أنها واجبة، وقوله قال العلماء حكاية إجماع، وليس بعض العلماء بل هذا إجماع العلماء، توبة واجبة من كل ذنب. كونه واجب من كل ذنب للأدلة المذكورة، واجبة في حق الكافر ليسلم، كل الذين كفروا من توبة لهم ما قد سلف، وفي حق المسلم ليثبت على إسلامه ويستغفر ذنبه مما يحصل منه، سواء كان المسلم عاصيا أو كان برا، فإنه لا هي التوبة ليست خاصة بشخص دون آخر، حتى صلحاء الناس قال الله: أيها توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أتوب إلى الله اليوم أكثر من 100 مرة. وقال ابن عمر: إن المعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا على قوله واجبة من كل ذنب، سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأن الذنب معصية. والواجب على الإنسان أن يطيع الله، وبما أنه قد يحصل منه ما يحتاج إلى توبة فواجب أن يعجل بذلك ولا يمهل. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وذكر لها عدة شروط فيما بين العبد وربه. أحدها أن يقلع عن المعصية، فإنه لا يصح أن يعمل الذنب ويستمر فيه يبقى مستمرا فيه يقول تبت منه لأن التوبة من شروطها الإقلاع أي الانتهاء عن المعصية، ومن شروطها الانتهاء عن المعصية. فالذي مثلا يشرب المسكر وما زال يشربه ويقول تبت هذه ما هي توبة، إنما من شروط التوبة أن يقلع عن الذنب تماما. والشرط الثاني والدليل هذا توب إلى الله توبة نصوحة أي صادقة ناصحة. والشرط الثاني أن يندم على فعلها لا يكون فرحا بفعلها وهو متبجحا به، ولو كان يرى أن ما فعله حسنا هذه ليست بتوبة، لأن التوبة الأصل فيها الإقلاع والندم والتحسر على ما حصل منه من الإثم من شروطها. والشرط الثالث أن يعزم أن لا يعود ولا يقول أن سأتوب اليوم وأرجع غدا، فإن هذه توبة غير مقبولة، أنه يتوب ثم يقول أنا سأرجع إلى هذا الذنب أفعله الآن وأرجع أتوب الآن وأرجع غدا، بل من صحة التوبة وشروط قبولها وشروطها صحتها أنه يعزم، وإن عاد إليها يكون عاد إلى ذنبه كان قد عزم على تركه لا على أنه يستمر فيه. وهكذا من شروطها أن تكون قبل الغرغرة، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي طالب، وهكذا أيضا في قصة فرعون، ليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولما تاب فرعون في حالة الغرغرة قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، أي أنها ما قبلت توبة في ذلك الحال. والذي يليها أيضا أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، فلو أن إنسان تاب بعد طلوع الشمس من مغربها ما تصح التوبة، ثلاثا إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من موضعها والدجال، فهذه الثلاث بعد خروج هذه الثلاث لا تنفع التوبة. وهكذا مما يلي ذلك من الشروط أن يكون فعل ذلك إخلاصا لله، تاب إخلاصا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والتوبة عبادة لله سبحانه وتعالى، ولهذا يفرح الله عز وجل بها. وكذلك أيضا يعني لا يكون ذلك التائب متبجحا بالمعاصي مجاهرا بها، كل أمة معافى إلى المجاهرين، بل يكون مستترا بها، وإذا تحدث بها يعني ذكرها على سبيل التحسر لا على سبيل الافتخار. هذه شروط التوبة. ثم إن النووي رحمه الله ينقل الإجماع على أنها واجبة من جميع المعاصي، التوبة إلى الله واجبة من جميع الذنوب والمعاصي، وليست بخصوص ذنب دون ذنب، صغر كان الذنب أو كبر.
قال رحمه الله قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وعن أبي هريرة
هذه قد تقدم ذكرها، وإنما شر كانت يعني فيما بين إنسان إذا كانت توبة من ذنب بين الإنسان الآخر فلا يقبل توبته فيما بينه وبين ربه حتى يتحلل من الإنسان لأنه متعلق به، وظلم ظلمات يوم القيامة، وإذا تحلل منه برئت ذمة من ذلك، وإن لم يتحلل كانت مظلمة ذلك المظلوم يطالب بها. وهكذا إذا كان الذنب بين الإنسان وبين آخر وكان مالا أرجعه إليه، وإن كان عرضا وسبا وشتما طلب منه أن يسامحه، وإلا أن يشتمه إذا كان قد شتمه، وإن كان دما أن يمتص أو يدفع الأرش، يعني التسامح ولو في الأرش يعني مقابل ذلك. وإن كان فيما بينهم وبين ربه يعني ما علمه أحد، فالأولى أن يستر نفسه من إخبار ذلك الشخص ويدعو له ويذكره بخير ويثني عليه، بدلا من أنه يعني حتى كعرضه أو وقع في ما كان من ذلك. فهي كل بحسبه، وتارة يكون بالدعاء له بالذكر الحسن بدل ما كان أساء إليه بغير ذلك، وتارة يكون ذلك ب يعني رد المظلمة التي أخذها عليه من مال أو غير ذلك مما سلبها عنه، وتارة يكون ذلك بطلب مسامحته إن لم يمكن إلا هذا، لكونه علم بما قلت فيه أو ما فعلت، فلا بد من أن تطيب نفسه بطلب السماح منه. وهكذا على يعني قام الإجماع كتاب السنة والإجماع على وجوب التوبة، ومعناه أن من لم يتب فهو آثم من أي ذنب كان. يعني الاستمرار في التوبة فعل الذنب معصية، والإصرار والاستمرار للذنب معصية أخرى، كونه لم يصف الله المؤمنين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت النبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وقد جاء ما يدل على أنه في المجلس الواحد 100 مرة، فيكون هذا قد أخبر به بأن هكذا يفعل. ثم إنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني أكثر من الاستغفار، أكثر من هذا الحال، فأخبر بما قد فعله وأخبر بعد أن أخبر أنه فعل ذلك أكثر من 70 مرة. ثم عمل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أوسع من ذلك، فأخبر أنه زاد في استغفاره وتوبته إلى أن كان في المجلس الواحد 100 مرة. وهذا معلوم لا إشكال فيه، لا يقال هذا أكثر من 70 مرة وذاك 100 مرة، يقال هذا على حسب أنه أخبر بمثل هذا الحديث، ثم إنه استجد له مزيد ذكر ونشاط في ذلك أكثر، فصار يعني يستغفر في المجلس الواحد يتوب إلى الله ويستغفر أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد 100 مرة أو أكثر. هذا يدل على أنه كلما قوي إيمان الإنسان ازداد حبه لطاعة الله، ومن طاعة الله التوبة والاستغفار. ولهذا الاستغفار يكون في حتى في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون الناس النفس، أهل الجنة لما في ذلك من راحة النفس وطمأنينة النفس والتعبد لله سبحانه وتعالى. طلب المغفرة هو دأب الصالحين، ومعنى أستغفر الله أطلب غفرانه، سواء قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو قال ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، أي صيغة من الصيغ التي فيها طلب المغفرة طلب غفران الذنوب هو استغفار. وليس الاستغفار بمحصور على قولها أستغفر الله أستغفر الله، بل على طلب غفران الذنب بهذه الصيغة أو بغيرها.
قال وعن الأعرج بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة.
هذا فيه خلاف الذي قبل. والله استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، والذي يليه في مسلم 100 مرة، وعن ابن عمر في المجلس الواحد استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر في المجلس الواحد 100 مرة وأكثر من 100 مرة. قلنا لا تنافي بين هذه الألفاظ، بل إنها ألفاظ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما فعل، ثم ازداد من ذلك الخير والإكثار منه فأخبرهم بما فعل، وهكذا كل ما ازداد له الخير أخبر به الأمة ولنا به أسوة، ولهذا أخبرنا بما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من استغفار وطلب مغفرة الله سبحانه، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بغيره الذي ينبغي أن يكون استغفاره أكثر لعدم غفران ذنبه ما تقدم وما تأخر، ذنب ذنب غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الأنصاري قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
هذا حديث خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خدمه غيره، لكن اختص هذا أنس رضي الله عنه بكونه يسمى خادم النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد ملازمته له خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، ولهذا كان يوصف بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت ذكر ذلك انصب على أنس. وللنبي صلى الله عليه وسلم أعداد الخدم وأعداد الموالي وأعداد، ولكن اشتهر أنس بها بالخدمة رضي الله عنه. ولهذا كان وهو في حال صغاره أتت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله خويدمك أنس أدعو الله له، فقال: اللهم اكثر ماله وولده وأطل عمره. وما زال يعني عمر حتى كان من آخر الصحابة موتا بالبصرة، وكان له بستان جميل تشم رائحته من المدينة على بعده، وولد من ودود دفن لصلبه، دفن من ظهره أي من أبنائه لصلبه 100 واحد دفنهم هو بيده، الذين ماتوا ودفنهم والذين بقوا أعداد غيرهم، فدل أنه كان له أكثر من 100 واحد هؤلاء الذين ماتوا ودفنهم في زمن الطاعون، فبقي أيضا من أولاده غير هؤلاء. والسبب أنه كان يكثر من الزواج زواج الإماء سرالي، ما هو كل هؤلاء أبناء حرائر، ولكنه أكثر من التسري. وهكذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده. أفرح بالتفضيل، أي أن الله عظيم الفرح إذا تاب عبده، وهذا دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد، فإنه إذا فرح بتوبته فرح بشيء هو من صالح هذا العبد الذي تاب، ويدل على فرحه سبحانه وتعالى بتوبة عبده رحمة به ومحبة للخير له. ولكنه إذا أعرض عن الخير كان السبب في إعراض الله عنه، أما إذا أقبل على الله فالله لا يتعاظمه ذنب. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وجاء بمثل: من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. وهذا مثل يتوقع، فهب أنك في يوم في أرض فلا، أي أرض مجدبة وصحراء دوية ما فيها أحد، لا أنيس ولا جليس، ومع ذلك تفقد راحلتك، تشرد راحلتك التي عليها الطعام والشراب، هذا يتوقع موته في وقت قصير، لشدة العطش ولشدة الجوع، وذلك بسبب شرود راحلته عنه، فيكون في ذلك غاية يعني ماذا غاية الفرح إذا وجدها. وهكذا إذا فشلت عليه حزن عليها، والله سبحانه وتعالى أشد فرحا من هذا الذي شردت لتشرد عليه راحلته. وحتى إذا وجدها نام تحت شجرة وضع رأسه ينتظر الموت، مثل هذا الحال ينتظر الموت ولا يلتفت إلا وقد صار نابته عند رأسه، يأخذ بخطامها قبل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، خطام شدة الفرح. لهذا الكلام الخطأ لا يؤخذ عليه الإنسان، لا يؤخذ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلته. والنبي صلى الله عليه وسلم لست أخشى عليكم الخطأ إنما أخشى عليكم العمد. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده أن يعذبهم على شيء خطأ، حتى وإن كان لو قيل مثله في حالة عدم الخطأ لكان كفرا. لو قال أحد الله عبدي وأنا ربه وهو في غير خطأ يعرف ما يقول لكان هذا القول كفرا، ولكن لما كان خطأ لم يأخذ به. وإثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. وهكذا قوله طعامه وشرابه يضاف النعمة إلى صاحبها أو المال إلى صاحبه، وأيس منها أي أنه أيس لكونها تعود إليه في أرض قد شردت ناقته من التعب وما إلى ذلك، فتجلدت وشردت، فمثل هذا قد لا يوجد، هو إما غنيمة فرس غنيمة أسد، أو يكون هذا الشارد البعير يعني يلتقط بعض الناس أو يتلف في الطريق. ولما رجع بعد ذلك فرح به صاحبه، ودل على أهمية الفرح بالنعمة والفرح بما هو من أسباب العافية، والفرح بما كان من طعام وشراب يدفع الله به الهلكة، وما كان من ذلك من مفرحات. وأيضا أتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلتين، وهو كذلك إذا هو قائم عنده، معناه أنه ينتظر الموت ويقول أستريح حتى يأتي الموت، لأن ما إراح على راحلتي وطعام إراح على راحلتي، لا غنى لأحد عن الطعام والشراب، ولا سيما في الأسفار. وفيه أهمية حمل الزاد وحمل الماء في الأسفار، والناس عندهم مثلا يقول يحمل الماء يحملك، وحمل الزاد يحملك،